بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
لكم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، بدأنا في درس الأمس في شرح هذه المناظرة العظيمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي رضي الله عنه قال: جعل يأتيه الرجل يقول: يا أمير المؤمنين، القوم خارجون عليك. قال: دعهم حتى يخرجوا. فلما كان ذات يوم قلت: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة فلا تفتني حتى آتي القوم لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخاف عليك. قلت: كلا. فلبست وترجلت. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون. وقفنا على قوله: قلت كلا. في رواية: قلت كلا إن شاء الله، وفي رواية: فقلت كلا وكنت رجلا حسن الخلق لا أوذي أحدا. وهذا فيه أن الأخلاق الحسنة من أسباب قبول الشخص عند خصمه، ومن أسباب دفع الأذى عنه. قال: فلبست وترجلت، أي مشط شعره. في رواية: فلبست حلة من أحسن ما يكون من اليمن وترجلت. وفي رواية: فلبست أحسن ما أقدر عليه من هذه اليمانية، أي لبس أجمل ما يستطيع أن يلبس. وهذا في الحقيقة من عظيم فقه ابن عباس رضي الله عنهما، لعلمه بحال الخوارج وهيئتهم في لباسهم، وأنهم سينكرون عليه هذا الصنيع، وسيبدأونه هم بالسؤال. لأن هذا الأمر عندهم من النعيم الذي يدل على الرغبة في الدنيا وعدم الزهد فيها، ومن جملة المنكر الذي نذروا أنفسهم لإنكاره، وهو مدخل عظيم لتحريك مشاعرهم وحثهم على البداءة. فإذا بدأوا حاججهم بالسنة الواضحة والأدلة المبيحة مما يبطل قوله ويجعلهم يلينون وينكسرون لقبول ما سيأتي به من عرض عليهم. قال: فدخلت عليهم وهم قائلون، يعني في نوم القيلولة. في رواية: ودخلت عليهم نصف النهار، وفي رواية: ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة. قوله: فإذا هم مسهمة وجوههم من السهر، قد أثر السجود في جباههم، كأن أيديهم ثفن الإبل عليهم قمص مرحضة. في رواية: فدخلت على قوم لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا، جباههم قرحت من السجود، وأيديهم كأنها بقر الإبل، وعليهم خمص مرحضة، مشمرين، مسهمة وجوههم من السهر. قوله: مسهمة وجوههم من السهر، قال ابن الأثير: أي متغيرة، يقال سهم لونه يسهم إذا تغير عن حاله لعارض. قولوا كأن أيديهم ثفن الإبل، قال ابن الأثير في النهاية: الثفنة بكسر الفاء ما ولي الأرض من كل ذات أربع إذا بركت، كالركبتين وغيرهما، ويحصل فيه غلظ من أثر البروك، يعني أيديهم من شدة الخشونة كأنها ركب الإبل. عليهم قمص مرحضة، قال في النهاية مغسولة. وهذا دليل على كثرة عبادتهم، وهو وصف من أوصافهم التي وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فقد ثبت عند البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وعند مسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. قال ابن حجر: وفيه التحذير من الغلو في الديانة والتنطع في العبادة بالحمل على النفس فيما لم يأذن فيه الشرع. وقد وصف الشارع الشريعة بأنها سهلة سمحة، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وعن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ولم أسمعه منه: إن فيكم قوما يعبدون ويتأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وعن أبي سلمة قال: جاء رجل إلى أبي سعيد فقال: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الحرورية شيئا؟ قال: سمعته يذكر قوما يتعمقون في الدين، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصومه عند صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية من حديث عبد الله بن عمرو: فإنه سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرج منه. ومن شواهد ذلك أن عروة بن حدير، وهو ممن نجا من حرب النهروان وكان من رؤوس الخوارج وبقي إلى أيام معاوية، ثم أتى إلى زياد بن أبيه ومعه مولى له، فسأله زياد عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال فيهما خيرا، وسأله عن عثمان فقال: كنت والي عثمان على أحواله في خلافته 6 سنين، ثم تبرأت منه بعد ذلك للأحداث التي أحدثها وشهد عليه بالكفر. قال: وسأله عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: كنت أتولاه إلى أن حكم الحكمين، ثم تبرأت منه بعد ذلك وشهد عليه بالكفر. وسأله عن معاوية فسبه سبا قبيحا، ثم سأله عن نفسه فقال: أولك لزنية وآخرك لدعوة، وأنت فيما بينهما بعد عاصر ربك. فأمر زياد بضرب عنقه، ثم دعا مولاه فقال له: صف لي أمره واصدق. قال: أأطنب أم أختصر؟ قال: بل اختصر. قال: ما أتيته بطعام في نهار قط، يعني ماذا؟ صايم. ولا فرشت له فراشا بليل قط، يعني قائم. قال الشهرستاني معقبا: هذه معاملته واجتهاده، وذلك خبثه واعتقاده. يكفر الصحابة عثمان وعلي ومعاوية ومن معهم. فالخوارج تعمقوا في العبادة على خلاف السنة وبالغوا في ذلك وتركوا مجالس العلماء، فلبس عليهم إبليس وزين لهم سوء عملهم ونقلهم من البدع إلى السيف. وذكرت لكم بالأمس قصة ابن مسعود مع الذين كانوا يتحلقون في المسجد معهم حصى، وعلى كل حلقة رجل يقول سبحوا 100 فيسبحون، فأتاهم فأنكر عليهم، ثم قال الراوي: رأيت أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله: فالبدع تكون في أولها شبرا ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعا وأميالا وفراسخ. هكذا البدع تبدأ صغيرة، ثم ما تلبث أن تكبر وتتمدد وتنتشر. ولذلك قالوا: البدعة بريد الكفر، أي توصل صاحبها للكفر، لأنه يرى أنه يتعبد ويتقرب إلى الله بذلك، والبدعة لا تزيد من الله إلا بعدا. وقال النووي رحمه الله: يشددون في الدين في غير موضع التشديد، ويبالغون في الصلاة والقراءة، ولا يقومون بحقوق الإسلام بل يمرقون منه. وقال ابن تيمية: وهم قوم لهم عبادة وورع وزهد، لكن بغير علم. وقال الذهبي عنهم: عباد قراء مرقوا من الإسلام، وأوقعهم الغلو في الدين إلى تكفير العصاة بالذنوب وإلى قتل الرجال والنساء. وقال ابن حجر: كانوا يتنطعون في الزهد والخشوع وغير ذلك. وهذا فيه أن الاجتهاد في الطاعة مع فساد الباطن لا ينفع، فيه أن الاجتهاد في الطاعة ظاهرا مع فساد الباطن لا ينفع. قال الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وإذا خالف الإنسان السنة غل قلبه على المسلمين وامتلأ حقدا على المخالفين. ولذلك روى ابن كثير في كتابه البداية والنهاية قال: وروى الهيثم عن بعض الخوارج أنه قال: ما كان عبد الله بن وهب، من هو عبد الله بن وهب؟ الراسبي، أول أمير للخوارج، ما كان عبد الله بن وهب من بغضه لعلي يسميه إلا الجاحد. وقد جاء التحذير الشديد في ديننا من الغلو في الدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد. وهذا فيه دلالة على أن الغلو هلاك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، رواه مسلم. والتنطع التعمق والتشدد في غير موضع الشدة، بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، متفق عليه. قال ابن حجر: والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع من تشدد. انظروا حاله، إما أن يذهب للتكفير والتفجير فيفجر نفسه مع المفجرين ويفسد دنياه وآخرته، أو ينخرط في المجتمع فينحل من دينه وينقطع عن عبادة ربه. قال الذهبي رحمه الله: وكل من لم يزم نفسه في تعبده وأوراده بالسنة النبوية يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير من متابعة سنة نبيه الرؤوف الرحيم بالمؤمنين. قوله: فقالوا مرحبا بك، فقالوا مرحبا بك، وفي رواية قال: فدخلت فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس، وفي رواية: فسلمت عليهم فقالوا مرحبا يا ابن عباس. هذا جواب السلام؟ لماذا أجابوا بهذا الجواب؟ بغض فقط؟ ما حكم رد السلام؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهم يزعمون تطبيق القرآن، صحيح أم لا؟ قال القرطبي: أجمع العلماء على أن رده فريضة، رد السلام. وقال ابن كثير: هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه، فيأثم إن لم يفعل لأنه خالف أمر الله. لماذا تركوا رد السلام عليه مع وضوح دلالة القرآن على وجوب الرد؟ تركوا ردهم لاعتقادهم كفر ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا من عقائد الخوارج في مخالفيهم من الصحابة فمن دونهم. كفروا عليا وكفروا من معه، ولذلك ثبت عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن وقاص ما منزلته في الإسلام؟ من المبشرين بالجنة. يقول مصعب ابن سعد: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. من تجرأ بتكفير الصحابة هل يتورع عن تكفيرك؟ لا أبدا، في كل عصر ومصر. ولا تغتر بزخرف كلامهم إذا كان مذهبهم مذهب الخوارج، لأنهم يستعملون التقية في هذا الزمان. الخوارج الأوائل لا يكذبون، ويرون الكذب كفر مخرج من الملة. ولذلك ابن أبي لما سأل الخارجي عن علي، عن عثمان وعلي ومعاوية وعن نفسه، صدقه بما يعتقده ولم يخفيه، مع يقينه أن فيه ذهاب رأسه. وخوارج العصر جمعوا مع سوء فعلهم وخارجيتهم الكذب وسوء الفعل. قال ابن عبد البر رحمه الله في وصفهم: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. قال: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي دار الإيمان. قوله: ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ قال: قلت: ما تعبون مني؟ فلقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من ثياب اليمنية. قال: ثم قرأت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. بماذا سألوه وبدأوا السؤال؟ ما جاء بك وما هذه الحلة عليك؟ عن ماذا أجاب أولا؟ عن الحلة، أجاب عن الحلة، بدأ بالجواب عن الحلة ليسهل عليه التمكن من مناظرتهم، وجاءهم بالسنة التي لا يختلف فيها أحد، لا يختلف فيها أحد ولا يمكن دفعها، لأن من المتواتر عند الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة اليمانية ويتزين عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن ينكروها، لأن هذا من العلم المشهور في ذاك الزمان. وفي قولهم: ما جاء بك يا ابن عباس وما هذه الحلة عليك؟ جفاء وفظاظة ظاهرة وسوء خلق بين. وسوء الخلق والفظاظة والشدة هذه في الحقيقة من صفات الخوارج. وما فظاظة الرجل الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم بخافية، فقد جاء في وصفه: فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية، محلوق، فقال: اتق الله يا محمد. وفي إنكار الخوارج على ابن عباس لبس الحلة الجميلة دليل على عظم جهلهم بالدين، حيث جعلوا المباح منكرا، فلا تغتر بشعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر له فقهه وله أهله، ولا يحل للجاهل أن يتقحمه. قال ابن تيمية رحمه الله: لا يتولى هذه الحسبة إلا العلماء العالمون بأحكام الشريعة ومراتب الاحتساب، فإن من لا يعلمها يوشك أن يأمر بمنكر وينهى عن معروف، ويغلظ في مقام اللين، ويلين في مقام الغلظة، وينكر على من لا يزيده الإنكار إلا التمادي والإصرار. وقال أجري رحمه الله: لا يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين، وقد حذر الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. قال: والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فقالوا: ما جاء بك؟ قال: قلت جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، وليس فيكم منهم أحد، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، جئت لأبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم. في رواية قال: فدخلت فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قلت: جئت أحدثكم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وهم أعلم بتأويله. هذه مقدمة عظيمة متينة جميلة. هذه المقدمة تخدم النتيجة لصالح الحق. ما قال: جئت لأناظركم، قال: جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين منه والأنصار، وليس فيكم منهم أحد، من عندي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. يبين ما يظهر حقه وما يقوي جانبه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما: وليس فيكم منهم أحد، نص صريح في أن الخوارج لم يكن معهم أحد من الصحابة. صحيح؟ قال: وليس فيكم منهم أحد. ويؤكد ذلك أن الصحابة لم يردوا على ابن عباس قوله، ولم يقولوا فينا فلان وفلان، لم يقولوا، إنما أقروا قوله: ليس فيكم منهم أحد. وهذا الذي أقره العلماء خلافا لبعض الخوارج يزعم أن كان في الخوارج من الصحابة، وهذا باطل ليس عليه دليل. قال ابن حزم رحمه الله: أسلاف الخوارج كانوا أعرابا قرأوا القرآن قبل يتفقهوا في السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن فيهم أحد من الفقهاء، لا من أصحاب ابن مسعود، ولا أصحاب عمرو، ولا أصحاب علي، ولا أصحاب عائشة، ولا أصحاب أبي موسى، ولا أصحاب معاذ بن جبل، ولا أصحاب أبي الدرداء، ولا أصحاب سلمان، ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر. ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها، فظهر ضعف القوم وقوة جهلهم. نعم، كان فيهم أمثال أبي فيروز، عن سعيد بن جمهان قال: كنا نقاتل الخوارج وفينا عبد الله ابن أبي أوفى. من هو هذا؟ صحابي. وقد لحق غلام له بالخوارج، قال: وهم من ذلك الشط، ونحن من ذا الشط، يعني شطي النهر. فناديناه: أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى، لأن المولى لا يجوز له أن يأبق من سيده ويفر، فهو عبد. فقلنا: يا أبا فيروز، أبا فيروز، ويحك، هذا مولاك عبد الله بن أبي أوفى. قال: نعم الرجل هو لو هاجر. هاجر إلى أين؟ قال ما يقول عدو الله؟ قل بأوفى. قال ما يقول عدو الله؟ قال قلنا يقول نعم الرجل لو هاجر. قال فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه. وفي قول ابن عباس هذا دلالة واضحة على صحة منهج الصحابة واعتبار فهمهم واستقامة طريقهم، والأدلة على هذا كثيرة. هو استند فيما جاء به أنه جاء من عند الصحابة، فلا نجاة من الضلال والفتن إلا على منهاجهم وسبيلهم. ما سبب استدلال ابن عباس وما دليله على ذلك؟ قال وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله. يعني أنتم قرأتم القرآن صحيح، ولكن هم عليهم نزل القرآن ويعرفون أسباب نزوله وتفسيره، وعايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وشهدوا الوقائع، فلا شك أنهم أعلم بتأويله. وقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد عند الاختلاف والفتن إلى التمسك بسنته وسنة صحابته رضوان الله عليهم، خاصة الخلفاء الراشدين. قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وتأمل سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هذه سنتان، ثم قال تمسكوا بها، فدل على أن سنة الخلفاء سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما طريق واحد، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفهم إلا بفهم صحابته عليهم رضوان الله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار، قال ونعوذ بالله من خلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن مذاهبهم، فإن ذلك كالاستكبار عن كتاب الله، ومن استكبر عن كتاب الله وعن مذاهب أصحاب رسول الله وتابعيهم فيه كان حريا أن يمنعه الله فهمه، كما حدثنا ابن أبي عمران حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال سمعت سفيان بن عيينة يقول في قول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق قال أمنعهم فهم كتابي. قوله فقال بعضهم لا تخاصموا قريشا، فإن الله تعالى يقول بل هم قوم خصمون. شو رأيكم في الدليل؟ يصلح؟ لا تخاصموا قريشا، ما الدليل؟ بل هم قوم خصمون. هذا من سوء الفهم والاستدلال بالنصوص في غير موضعها، وهذه في الحقيقة سمة ظاهرة للخوارج. قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم. وعن أبي سعيد الخدري وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وأمثلة جهلهم بالقرآن كثيرة جدا. عن بكير بن عبد الله بن الأشج أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال كان يراهم شرار خلق الله انطلقوا إلى آيات الكفار فجعلوها في المؤمنين. وهذا الأمر هو أصل انحراف الخوارج. قال ابن تيمية رحمه الله عن أصل بدعتهم: فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. فإن أصلها ما فهموه من القرآن فغلطوا في فهمه. وقال ابن حجر: كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه ويستبدون برأيهم. وما يدل على عظم جهلهم وسوء فهمهم تطاولهم على المسلمين بالتكفير واستباحة دمائهم. قال ابن حجر: وذلك أن الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، فقالوا نفي لهم بعهدهم، وتركوا قتال المشركين واشتغلوا بقتال المسلمين. وهذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور العلم، ولم يتمسكوا بحبل وثيق من العلم. وكفى أن رأسهم رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره ونسبه إلى الجور، نسأل الله السلامة. فقال بعضهم: بلى فلنكلمنه. قال: فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة. جاء عند الحاكم من حديث عبد الله بن شداد بن الهاد، وفيه: فبعثه إليهم علي بن أبي طالب، يعني بعثه ابن عباس، فخرجت معهم حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء فخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، يفخم أصحابه، تعجبهم أنفسهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله، هذا من نزل في قومه، بل هم قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعه كتاب الله. قال: فقام خطباؤهم فقالوا: لا والله لنواضعنه كتاب الله. اغتروا بما عندهم من علم. قال: فإذا جاء بالحق نعرفه اصطنعناه أو استطعناه، ولئن جاء بالباطل لنبتكنه بباطله لنردنه إلى صاحبه، فواضعوه على كتاب الله. وهذا فيه أن من صفات الخوارج الطعن في العلماء وتلقيبهم بألقاب السوء التي تنفر وتصد الأتباع عنهم وتصرفهم عن مجالسهم، لأن الشباب وهم في الحقيقة أكثر أتباع الخوارج إذا أخذوا عن العلماء وجلسوا مجالسهم انكشف لهم عوار الخوارج وبان ضلالهم فتركوهم. فالخوارج في كل عصر يفترون على أهل العلم ويشوهون سمعتهم ويلبسونهم الألقاب التي تنفر عنهم، إذا لم يجدوا لقبا قالوا هذا من علماء السلطان، وكان السلطان عدو الناس، وإذا ذكر الإنسان حديثا في طاعته وأثرا على العلماء في لزوم جماعته قالوا هذا يعبد السلطان، هذا دين ينشر في الناس. وإلا فالألقاب من الخوارج على العلماء لا تعد ولا تحصى، إذا لم يجدوا شيئا قالوا علماء حيض ونفاس لا يفقهون شيء. في صحيح مسلم عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، أن يكملوا الحج بالخروج. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو قد ذكر الجهنميين يعني أصحاب كبائر من المسلمين يؤخذون بمعاصيهم يدخلون النار ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة. قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار وإن أصابهم قبل ذلك ما أصابهم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كيف تحدث بحديث يخالف القرآن؟ فما هذا الذي تقولون؟ فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت من مقام محمد عليه الصلاة والسلام، يعني الذي يبعثه الله فيه، المقام المحمود الشفاعة؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، أن يشفع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي عليه الصلاة والسلام. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك، يعني الراوي يقول كأنه شك. قال غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس بعد أن كانوا سودا من الاحتراق. قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد. لهذا يحذرون مجالس العلماء، علماء يبطلون قواعد وأصول الخوارج ويهدمون مذهبهم، وذلك لابد من تشويه سمعتهم وصفاتهم وصفهم بألقاب السوء حتى ينفر منهم الشباب. قوله قلت ماذا تنقم، ماذا نقمتم عليه؟ على من؟ على علي رضي الله عنه. وفي رواية قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه؟ قالوا ننقم عليه ثلاثا. وفي رواية فقلت لهم ترى ما نقمتم على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وعليهم نزل القرآن وليس فيكم منهم أحد وهم أعلم بتأويله منكم؟ قالوا ثلاثا. فقلت ما هن؟ هذا فيه تحديد مجال المناظرة واحترام الخصم واحترام رأيه. قالوا حكم الرجال في أمر الله، وقال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ما شأن الرجال والحكم؟ قال قلت هذه واحدة. وماذا أيضا؟ قال إنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم، فلئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم، ولئن كانوا كافرين لقد حل قتالهم وسباهم. قال قلت وماذا أيضا؟ قال ومحى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. هذه قاعدة هامة، وهي الاستماع الجيد إلى كلام المخالف وحصر جميع حججه قبل الشروع في الرد عليه. قال قلت أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقض قولكم هذا أترجعون؟ قالوا وما لنا لا نرجع. وفي رواية قال قلت أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ما لا تنكرون أترجعون؟ قالوا نعم. هذا فيه تحديد المرجعية، وهذا ضابط عظيم من ضوابط المناظرة وطريق للوصول إلى النتيجة والفائدة، وهذه من أهم قواعد الحوار، وهي أنه لا بد من مرجعية ثابتة يتفق عليها الطرفان يرد إليها عند التنازع بين الطرفين، وإلا كان الحوار والمناظرة عقيما غير مثمر. وفيه أن الخلاص من هذه الشبهة ومن ضلال الخوارج إنما هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة وطريقة الصحابة، لأنه استدل عليهم بذلك إذا أبطلت قولكم. ففيه أن الخلاص والذي يبطل حجج الخوارج إنما أدلة الكتاب المحكمة والسنة وطريقة الصحابة. قلت: أما قولكم حكم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم من كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم، فأمر الله تبارك وتعالى أن يحكموا فيه، فإن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. وقال في المرأة وزوجها: يحكم به ذو عدل منكم، من الحاكم هنا؟ رجال. وقال في المرأة وزوجها: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا أيضا تحكيم ماذا؟ رجال. فصير الله تعالى ذلك إلى حكم الرجال، ولو شاء لحكم فيه، فجاز من حكم الرجال. فنشدتكم الله: أتعلمون حكم الرجال في دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أم في دم أرنب ثمن ربع درهم وفي بضع امرأة؟ يعني أيهما أولى؟ هذه حجة بديهية ما تحتاج إلى التفكير. قالوا: بلى، هذا أفضل، يعني تحكيم الرجال إذا جاز في القرآن في ثمن أرنب وفي بضع امرأة، ألا يجوز في دماء المسلمين؟ هذا لا شك من باب أولى. وفي رواية: أنشدكم الله، أحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينهم. قال: خرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. وهذا خطاب مؤثر يحرك العواطف ويستثير الإيمان والخوف من الله في القلوب. وقوله: قال: أخرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. هذا فيه تحقق المناظر من زوال الشبهة عند المخالف. خرجت من هذه؟ قالوا: نعم. انتهت الشبهة الأولى. وقولهم: حكم الرجال في أمر الله وقال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، هذه الشبهة في الحقيقة أيها الفاضل هي أصل ضلالهم، وقد ردها عليهم علي رضي الله عنه. فقد روى البيهقي وابن أبي شيبة عن كثير بن نمير قال: بين أنا في الجمعة وعلي رضي الله عنه على المنبر، إذ قام رجل فقال: لا حكم إلا لله. وهذا تشاهدونه في هذا الزمان، إذا خالفهم الخطيب حصل لهم جلبة ولغط في المساجد، والأصل وجوب الإنصات في الخطبة. قال: فقام رجل فقال: لا حكم إلا لله. ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله. ثم قاموا من نواحي المسجد فأشار إليهم علي رضي الله عنه بيده: اجلسوا، نعم لا حكم إلا لله كلمة يبتغى بها باطل، حكم الله ننتظر فيكم، ألا إن لكم عندي ثلاث خصال ما كنتم معنا لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله تعالى، ولا نمنعكم فيئا ما كانت أيديكم مع أيدينا، يعني تقاتلوا معنا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا. ثم أخذ في خطبته. وعند الحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن شداد قال: قدمت على عائشة رضي الله عنها فبينما نحن عندها جلوس، مرجعها من العراق ليالي قتل علي رضي الله عنه، إذ قالت: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ حدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي. قلت: وما لي لأصدقك؟ قال: قلت: فحدثيني عن قصتهم. أو قالت: فحدثني عن قصتهم. قلت: إن عليا لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8000 من قراء الناس، فنزلوا أرضا من جانب الكوفة يقال لها حرورة، وإنهم أنكروا عليه فقالوا: سلخت من قميص ألبسك الله وأسماك به، أي الخلافة، ثم انطلقت فحكمت في دين الله ولا حكم إلا لله. فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه أمر فأذن مؤذن: لا يدخلن على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. قال: فلما أن امتلأ الدار من القراء دعا بمصحف عظيم فوضعه بين يديه فطفق يسكه بيده ويقول: أيها المصحف حدث الناس، أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما تسألوا عنه؟ إنما هو ورق ومداد ونحن نتكلم بما رأينا منه، فماذا تريد؟ قال: أصحابكم الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله، يقول عز وجل في امرأة ورجل: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من امرأة ورجل. فالكتاب لابد أن يفهم لأنه يتكلم، وتحكيم الرجال إنما يأخذون بحكم القرآن. ومن العجب أن يطالب الخوارج بتحكيم شرع الله وأفعالهم كلها مخالفة لشرع الله. قال الإمام أحمد واصفا أهل البدع في كتابه الرد على الزنادقة: يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين. واستدلالهم بالآية: إن الحكم إلا لله ومن لم يحكم بما أنزل الله، في هذا القول لا يصح. قال السمعاني رحمه الله في التفسير: واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم. وذكر الذهبي في تاريخ الإسلام أن رجلا من الخوارج دخل على المأموم فقال له: ما حملك على الخلاف؟ ذكر الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام أن رجلا من الخوارج دخل على المأموم فقال له المأموم: ما حملك على الخلاف؟ قال: قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ألك علم بأنها منزلة؟ قال: نعم. قال: ما دليلك؟ ما الدليل على أنها من القرآن؟ قال: إجماع الأمة. قال: فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل. هذه حجة قوية. ثم أيضا ثبت بالإسناد الصحيح تفسير ابن عباس لهذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: ليس كفرا بالله وملائكته وكتبه ورسله، كفر لا ينقل عن الملة. وقال عطاء بن أبي رباح: كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، فتعين الأخذ بذلك. ومسألة التحكيم هي ما وقعت بين في حرب علي ومعاوية رضي الله عنهما حين اختلفوا وتقاتلوا ثم اتفقوا على الحكومة بأن يبعث علي رجلا من جهته ومعاوية رجلا من جهته، فأرسل علي أبا موسى وأرسل معاوية عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وتنازل كل منهما عن حكمه وجعل الأمر عند الحكمين في قصة يطول ذكرها. وعلى كل هذه فتن وقعت بين الصحابة، ثم وقع الصلح بعد موت علي وقتل الخوارج له حين ولاية الحسن، وهو الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك جاء رجل إلى أبي زرع الرازي فقال: إني أبغض معاوية. ومعاوية رضي الله عنه خليفة من خلفاء المسلمين، تناولته أيدي المغرضين وألسنتهم بالسوء، وله مكانة عظيمة في الدين، وسيرته وحكمه وبيان ذلك مما يقطع الفتن. فجاء هذا الرجل فقال: إني أبغض معاوية. قال: ولما؟ قال: لأنه قاتل عليا. قال: رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية من هو؟ خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء عصم الله منها أيدينا، فلا نلغو فيها بألسنتنا. وأصحاب الرسول مثل العيون، وشفاء العيون ترك مسها. ولا بد من معرفة منهج الصحابة والسنة، منهج أهل السنة فيما شجر بين الصحابة والموقف منه. قال: أما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أي في وقعة الجمل وغيرها مما وقع من قتال بينه وبين معاوية. قال ابن تيمية: فالنقل المتواتر عن الصحابة أنهم حكموا في الطائفتين بحكم الإسلام، وورثوا بعضهم من بعض، ولم يسبوا ذراريهم، ولم يغنموا أموالهم التي لم يحضروها أو لم يحضروا بها القتال، بل كان يصلي بعضهم على بعض وخلف بعض. قال: وهذا أحد ما نقمته الخوارج على علي، فإن مناديه نادى يوم الجمل: لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح، ولم يغنم أموالهم ولا سبى ذراريهم، وأرسل ابن عباس للخوارج وناظرهم في ذلك. أما قولكم قاتل فلم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة رضي الله عنها، وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ فإن قلتم نسبيها فنستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام. إن الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأنتم ترددون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج، وفي رواية: فأنتم ترددون بين ضلالتين فاختاروا أيهما شئتم، إن سبيتموها أصبحت أمة، وحل الإنسان أن يأتي أمته. وهذا القول مع عائشة حكمه كفر. وإن قلتم ليست بأمنا كفر أيضا لأنه مخالف للقرآن. وهذه قوة في المناظرة قوية وعجيبة، حاصرت المخالف وسدت عليه المخارج وبينت فساد رأيه وما يترتب عليه من لوازم فاسدة. وذلك في رواية قال فنظر بعضهم إلى بعض لما جعلهم بين هذين الرحاتين، فنظر بعضهم إلى بعض، وهذا إشارة إلى وصول المخالف إلى درجة الشك والتردد. قال خرجت من هذه، قالوا اللهم نعم. وعائشة إنما خرجت للصلح معها طلحة والزبير وحثوها على ذلك، ووقع ما وقع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، فعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال أنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال أنا؟ قال نعم. قال فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال لا، ولكن إذا كان ذلك فردتها إلى مأمنها. قال ابن حجر إسناده حسن. قوله قال وأما قولكم محى نفسه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضوا. إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن عمرو قال يا رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال أبو سفيان وسهيل بن عمرو ما نعلم أنك رسول الله، ولو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسولك، امحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو. قال والله، يقول ابن عباس والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي، هذا ما في شك، وقد محى نفسه، ولم يكن محوه نفسه ذلك محاه من النبوة. أخرجت من هذه، يعني الذي أعظم من علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحى نفسه من النبوة، ولكن هل خرج منها؟ وعلي دونه محى نفسه من الخلافة، هل خرج منها؟ في رواية وأنا أقول وأما قولكم إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم الحديبية على أن يكتب بينه وبينهم كتابا، فقال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، اكتب يا علي محمد ابن عبد الله. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من علي. أخرجت من هذه، قالوا اللهم نعم. قال فرجع منهم 2000 وبقي بقيتهم، فخرجوا فقتلوا أجمعين على ضلالتهم، فقتلهم المهاجرون والأنصار. وفي رواية عند أبي نعيم وعبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير قال فرجع منهم 20,000 وبقي 4,000 فقتلوا. فانظر كيف حجهم في هذه المناظرة بما لا مدفع لهم عنه، وبين لهم خطأهم في آرائهم التي استنبطوها حسب أهوائهم وجعلوها مطاعن على علي رضي الله عنه وأرضاه على الصحابة، وكيف أن رد الشبهة بالسنة يزيلها ويقمعها. قال السيوطي رحمه الله أخرج الدارمي واللالكائي في السنة عن عمر بن الخطاب قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. وأخرج سعيد بن منصور عن عمران بن حسين أنهم كانوا يتذاكرون الحديث فقال رجل دعونا من هذا وجئونا بكتاب الله، فقال عمران إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرا؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. وفي هذه المناظرة فوائد كثيرة، من أهمها منزلة علماء السنة، منزلة علماء السنة وأثرهم في رد الشبه عن الدين وقمع المعاندين وهداية المسترشدين. ومن ذلك أن الفكر المنحرف يواجه أولا بالمنهج الصحيح والتأصيل العلمي والحجج السنية القوية قبل اللجوء إلى القوة العسكرية، لأن السنة والعلم وقواعد العلماء تقلع الشبه من أصلها، والسلاح قد يمكنها في قلوبهم ويقول الحق يحارب، ولولا أننا أهل حق لما قاتلونا ولما اجتمعوا على قتالنا. وقد يغتر بهم من يغتر، وذلك الحجة مقدمة، الحجة العلمية مقدمة على حجة السلاح في محاربة الخوارج. الأمر الثالث عظم حاجة المجتمعات إلى علماء السنة الذين يردون عن الناس الشبهات المضلة، وذلك أن الخوارج وشبهاتهم لا ينقطعون مهما حرص الحكام على الخير والعدل، لأن من خرج على الصحابة سيخرج على من بعدهم من باب أولى، لا سيما وهم سلسلة متواصلة من الفتن. وذلك لما خرجت بقية من الخوارج بالموصل في زمن عمر بن عبد العزيز، كتب إليهم عمر ينكر خروجهم ويقول لهم أنتم قليل أذلة، فردوا عليه وقالوا أما قولك إن قليل أذلة فإن الله تعالى يقول لأصحاب نبيه واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فردوا عليه بذلك، فوجه إليهم عمر رضي الله عنه فقيها اسمه عون بن عبد الله، فجاءهم عون ومعه آخر فقال إنكم كنتم تطلبون حاكما مثل عدالة عمر بن الخطاب، فلما جاءكم هذا الحاكم كنتم أنتم أول من نفر عنه وحاربه. حاربوا من؟ عمر بن عبد العزيز. قالوا صدقت، ولكنه لم يتبرأ ممن قبله ولم يلعنهم، لا بد أن يجدوا حجة، لم يتبرأ ممن قبله ولم يلعنهم، فلم يلعن علي بن أبي طالب ولا معاوية ولا بني أمية، لذا فنحن نحاربه. فقال لهم كم مرة في اليوم تلعنون فيها هامان؟ قالوا ما لعنه قط. قال يسعكم أن تتركوا لعن وزير فرعون الطاغية والمنفذ لأوامره والذي بنى صرحه بأمره، ولا يسعكم أن تتركوا لعن أهل قبلتكم إن كانوا أخطأوا في شيء أو عملوا بغير حق؟ فسكتوا ورجع منهم طائفة، فسر عمر بذلك. وقال لعون لما لم تذكر لهم فرعون وذكرت لهم هامان؟ فقال ربما قالوا إنا نلعنه، أما هامان فقلما يلعنه على ألسنة الناس، فلذلك اخترته. فسكت هؤلاء الخوارج حتى خرجوا في ولاية يزيد ابن عبد الملك فقاتلهم. الأمر الرابع
كم بقي؟
نص دقيقة خلاص ننتهي، انتهينا.
الحمد لله. الشيخ موصل من السنة انتظار الشيخة. الأمر الرابع أن سبب ضلال الخوارج وانحرافهم سوء فهمهم للدين وجهلهم بالسنة واعتدادهم بأنفسهم وبعدهم عن العلم وأهله. ولذلك قال ابن الجوزي: المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بعلمه، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق، فيرى اليهودي أو النصراني يرى أنه على الصواب ولا يبحث ولا ينظر في دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع. وكذلك كل ذي هوى يثبت عليه، إما لأنه مذهب أبيه وأهله، أو لأنه نظر نظرا أول فرآه صوابا ولم ينظر فيما يناقضه ولم يباحث العلماء يبينوا له خطأه. وذا قال ابن حزم: أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا جن به الليل توجه إلى ربه بدعاء عظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الجأ إلى ربك وتجرد له واشرح قلبك للحق ودر مع أهله واستمسك به يهديك ربك، وداوم على سؤاله الهداية والتوفيق. فهذا أمر ينبغي أن يجعل نصب العين. والفائدة الخامسة: عظم منزلة ابن عباس وعلو قدمه ورسوخه في العلم رضي الله عنه وأرضاه. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأعود على بدء فأشكر الله عز وجل وفقنا وإياكم لهذه المجالس، وأشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري والقائمين على هذا المسجد، كما أسأل سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ويديم علينا النعم، أن يوفق ولاة أمورنا لما يرضيه عنه، إنه ولي ذلك القادر عليه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.